الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في مناقشة الرأي الثالث وهو ما أصادر الشيخ المحقق النائمي السيد الطوي رحمه الله. والثاني الاحتمال الثاني هو أن المقصود من الحكم هو أو المقصود من الضرر الحكم، لا ضرر يعني لا حكم، وأن يكون بنحو النجاس في الكلمة. والثالث كان أيضا المقصود من الضرر الحكم ولكن بنحو الحكم. وناقش الرأي أو الثاني بعدة مناقشات، ثم قال وبذلك يتضح وهم التقريب الثالث، قرناه سابقا بالأولى لكن الصحيح بالأولى، وبذلك يتضح وهم التقريب الثالث بالأولى. يعني هذه الإشكالات إذا وردت على الرأي الثاني فورودها على الرأي الثالث أو على الاحتمال الثالث بطريق أولى. أما هذا فقط استدراك ومثل بهذه. الآن الكلام في الرأي الرابع، الرأي الرابع وهو ما اختاره صاحب الكفاية المحقق الآخر في تصوره، وهو يقول أن المقصود من الحديث عليه السلام هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. يعني عندما قال لا ضرر ولا ضرار هنا نفى الموضوع الضرري وينفي الموضوع فينتفي الحكم. فمثلا الوضوء إذا كان ضرريا فينفي الوضوء الضرري ولكن يريد نفي حكمه، فبدل أن ينفي وجوب الحكم أو وجوب الوضوء قال لا وضوء مثلا ضرريا. فهنا لا ضرر نفي للموضوع، نفي أساسا للحكم ولكن بلسان نفي الموضوع. مثاله عندما تكون مثلا لا ربا بين الوالد وولده، هنا إذا تحققت الزيادة بين الوالد وولده يتحقق الربا، ولكن ينفي هذا الموضوع لينتفي الحكم، فهو يريد أن ينفي حكم الربا بلسان نفي موضوعه. فبدل أن يقول لا حكم للربا بين الوالد وولده يقول لا ربا بين الوالد وولده، فينفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هنا يطرح سؤال وهو الفرق بين هذا الرأي والرأي السابق. الرأي الثالث هو نفي الحكم، وهنا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. يقول الفرق هنا ذكر الفرق من جهتين. حاصل الجهة الأولى أنه على الرأي الثالث جعلت كلمة الضرر مستعملة في الحكم، يعني الرواية قالت لا ضرر ولكن المراد من الضرر هنا هو الحكم. فالذي وقع موقع النفي يعني المنفي هو نفس الحكم، لا ضرر أريد من كلمة الضرر الحكم، فالمنفي هو نفس الحكم، فكأنه قال لا حكم ضرر. أما على هذا الرأي فهنا الضرر مستعملة وأريد منها الموضوع، لا ضرر يعني لا موضوع ضرر، فما وقع منفيا على الرأي الثالث هو الحكم وما وقع منفيا على الرأي الثاني هو الموضوع. فهناك الحكم الضرري منتفي، هنا الموضوع الضرري حكمه منتفي، فنفى الموضوع لينفي الحكم. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني يقول بأنه على الرأي الثالث ينتفي الحكم كلما استوجب الضرر، هنا نفى قال لا ضرر أريد من الضرر هو الحكم، يعني الحكم الضرر. فالحكم الذي ينشأ منه الضرر منتفع، الحكم الذي ينشأ منه الضرر سواء كان منشأ الضرر هو نفس الحكم أو الموضوع أو مقدمات الحكم، كلها تدخل في ضمن التعريف. عندما نفى الحكم الضرر يعني الحكم الذي ينتفي، الحكم الذي ينشأ منه الضرر منتفى، فعليه هذا الحكم منتفى بأي بأي منشأ كان، يعني من الموضوع، من المتعلق، من المقدمات. أما على الرأي الأخير الرأي الرابع نفى الموضوع الضرر، فعليه إذا نشأ الضرر من الموضوع ينتفي الحكم. أما لو نشأ الضرر من مقدمات الموضوع مثلا أو من مقدمات الحكم لا ينتفي الحكم. مثلا إذا كان نفس الوضوء ضرريا، نفس الوضوء يسبب الضرر، هنا ينتفي الحكم، ينتفي وجوب الوضوء لنفي الموضوع الضرري. أما لو كانت مقدمات الوضوء تسبب الضرر لا نفس الوضوء، مقدمات الوضوء نفترض يعني كفرض أنه يحتاج لأجل الوضوء الذهاب إلى مكان معين، في هذا الذهاب يحصل عليه ضرر، هنا لا ينتفي الحكم بوجوب الوضوء، لأن منشأ الضرر ليس هو الموضوع الضرري وإنما هو مقدمات الوضوء. فعليه على الرأي الثالث مثل هذه الصورة ينتفي الحكم، لأنه منشأ هذا الحكم بوجوب الوضوء يسبب الضرر ولو كان في المقدمات، فلهذا ينتفي. على الرأي الرابع لا، بما أن الموضوع ليس ضرريا لا ينتفي الحكم. فعليه اتضح إلى الآن أن المقصود من الرأي الأخير رأي آخر أن الموضوع الضرري ينتفي حكمه، فلهذا قال أن الحكم هنا منتفي بلسان نفي الموضوع. والفرق بينه وبين ما تقدم من جهته، يبقى الكلام في الدليل على هذا. هنا المصنف قال استدل الآخر على رأيه هذا بأنه بعد عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة، لا ضرر لا يمكن أن يراد نفي الحقيقة بنحو الحقيقة. ليش؟ لأنه الضرر واقع الخارج موجود، فنفي الحقيقة يعني بنحو الحقيقة نفي لحقيقة الضرر، وهذا خلاف الوجه. بعد أن ننفي هنا وقع النفي على لا ضرر، ونفي الحقيقة بنحو الحقيقة غير مراد لمخالفة الوجدان، فنقول بأن المقصود هو نفي أقرب المجازات. أقرب المجازات هو نفي الموضوع الذي ينشأ منه الضرر، فينتفي الحكم بلسان نفي موضوعه. هذا أولا. ثانيا يقول مضافا إلى أن التركيب المذكور كثيرا ما يستعمل في النفي الادعائي بخلاف غيره من المعاني، يعني التركيب مثل لا ضرر، مثل لا رجاء، مثل لا رهبانية، هذه عادة أو كثيرا ما تستعمل ويراد منها نفي الحقيقة ادعاء، فهنا أيضا لا ضرر نفي الحقيقة ادعاء. هذا حاصل ما ذكره المصنف. ولكن حتى يصير الكلام أوضح نرجع إلى نفس عبارة صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء، يقول الأصل في مثل لا ضرر، لا رهبانية، لا ربا، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يا أشباه الرجال ولا رجال. هذه الترتيبات أو هذا الترتيب يستعمل لنفي الحقيقة، ولكن نفي الحقيقة تارة يكون بنحو الحقيقة وتارة يكون ادعاء. فيقول كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا الترتيب، نفي الحقيقة حقيقة أو ادعاء، تارة بنحو الحقيقة تنتفي الحقيقة أو ينفي الحقيقة، وتارة ادعاء ينفي الحقيقة. كناية السبب ليش لنفي الحقيقة حقيقة أو ادعاء، كناية عن نفي الآثار، ولا يريد أن ينفي الحقيقة لأجل نفي الحقيقة، وإنما كناية عن نفي الآثار، كما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هو ينفي الحقيقة لا صلاة، لكن ادعاء ليش؟ كناية عن الآثار، نفي الآثار. أو يا أشباه الرجال ولا رجال، هو ينفي حقيقة الرجال ادعاء ليش؟ كناية عن نفي الآثار، آثار الرجولة غير موجودة عندهم، فيقول ولا رجال. فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء، لا نفي الحق أو الصفة، الصفة في مثل لا صلاة يعني كاملة، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يعني لا صلاة كاملة الصفة، ولكن مقتضى البلاغة أن لا ينفي الصفة، لا يقول لا صلاة كاملة ما فيها بلاغة. أما إذا نفى الحقيقة عنها ويكني بذلك عن نفي الآثار تظهر البلاغة. فيقول فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء، لا نفي الحكم أو الصفة كما لا يخفى، ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما، يعني غير نفي الحكم أو الصفة، نفي الحقيقة ادعاء بلحاظ نفي الحكم في الموارد التي فيها حكم، ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ نفي الصفة في موارد نفي الصفة، كما في لا صلاة لجار المسجد. هذا النفي غير نفي أحدهما، يعني غير نفي الحكم وغير نفي الصفة ابتداء، مجازا في التقدير مثل الرأي الأول الذي أو الاحتمال الأول على الرأي الثالث، قدر لا حكم ضرري، أو في الكلمة على الاحتمال الثاني أو الثالث في الوجه الثالث، مما لا يخفى على من له معرفة في البلاغة. يكون نفي الحقيقة ادعاء هو بلحاظ نفي الحكم أو بلحاظ نفي الصفة، هو غير نفي الصفة وغير نفي الحكم، سواء كان نفي الحكم بنحو التقدير أو كان نفي الحكم بنحو المجاز في الكلمة. هذا كلام صاحب الكفاية. إذا لاحظنا هذا الكلام يختلف عن ما في المتن. في المتن يقول بعد عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة فأقرب المجازات هو نفيها ادعاء. لا، صاحب الكفاية يريد أن يقول هو نفي للحقيقة ادعاء، يقصد نفي، مو أنه اضطرينا لأنه ما يمكن الحمل على نفي الحقيقة حقيقة حملنا على نفي الحقيقة ادعاء. لسر البلاغة في هذه العبارات أن ننفي الحقيقة ولكن ادعاء، وكناية عن نفي الآثار، مضافا إلى أن التركيب المذكور كثيرا ما يستعمل في نفي الادعاء. هذا وين ذكر صاحب الكتاب، وأن صاحب الكتاب يقول الأصل يقول الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا الترتيب، الأصل في هذا الترتيب هو لنفي الحقيقة، ولكن نفي الحقيقة على نحوين، نفي الحقيقة ادعاء ونفي الحقيقة حقيقة، في مواردنا نفي الحقيقة ادعاء، ويقصد بذلك لنفي الآثار. واضح شلون؟ هذا كلام صاحب الكتاب. الآن نأتي إلى المناقشة لصاحب الكفاية على ما ذكره في المأتي. يقول ويمكن أن يناقش الرأي المذكور بأن فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه يصعب تطبيقها في المقام. هنا بغض النظر عن التعبير ويصعب وما يصعب، نقول أنه المناقشة هكذا تكون، أنه حتى ننفي الحقيقة ادعاء بلحاظ نفي الآثار لابد أن تكون لهذه الحقيقة حكم، وننفي الموضوع وننفي الحكم بلسان نفي الموضوع. مثلا هذا طبعا إشكال أساسه سيكون رحمه الله، ولكن الصورة هنا مختلفة. لا ربا بين الوالد وولده، الربا في نفسه موضوع له حكم وهو الحرمة. الآن في خصوص الربا بين الوالد وولده أراد الشارع أن ينفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع، فقال لا ربا، هذه الزيادة الموجودة زيادة، وهذا معنى الربا، زيادة في البيع مثلا، زيادة في القرض مثلا، هذا هو معناه الربا، ولكن هذا الموضوع منتهي بين الوالد وولده، فقال لا ربا. ليش؟ حتى يرتب الآثار، آثار عدم الربا يعني ينفي الحكم وهو الحرمة. فإذا يوجد حكم بالحرمة في الربا أراد أن ينفيه بلسان نفي موضوعه، فقال لا ربا بين الوالد وولده. هذا الكلام كان في مثل هذا المقام. أما في الضرر، الضرر في نفسه إما أن نقول لا حكم له، أو نقول بأن حكمه الحرمة. الضرر إذا تعلق بالغير حكمه الحرمة أو حكمه الضمان، فإذا نفيت الحكم بلسان نفي الموضوع تطلع النتيجة أنه لا ضرر، يعني لا حكم لا حرمة لهذا الضرر، وهذا عكس المطلوب. المطلوب من لا ضرر أنه لا يجوز لك أن تضر الغير مثلا، أو يحرم عليك أن تضر الغير. أما إذا أردت أن تطبق على لا ضرر ما طبقناه على لا ربا، معناه أن الحكم الذي ينصب على الضرر وهو حرمة الضرر أو الضمان هذا هو مرفوض، فكأنه قال لا حرمة للضرر، بينما هذا عكس المقصود. فعليه لا نقول يصعب تطبيقه المقام، نقول هذا الكلام لا ينطبق على المقام، ينطبق على لا ضرر صحيح، ينطبق على لا ربا صحيح، لكن لا ينطبق على لا ضرر. واضح؟ فعليه لابد في تصحيح تطبيق الفكرة نقول هكذا، لابد من أخذ عنوان الضرر مشير إلى الأفعال الضررية، يعني نقول لا ضرر المقصود منه عنوان مشير، مشير إلى شنه؟ إلى الوضوء مثلا، الوضوء الضرري هذا منفي فينتفي حكمه. أي شيء آخر من الأفعال الضرري هو منتفي لينتفي حكمه. فإذا ليس المقصود أن ننفي الضرر ادعاء لينتفي حكم الضرر، وإنما الضرر أخذ عنوان يشير إلى الفعل الذي ينشأ منه الضرر، ذلك الفعل الذي ينشأ منه الضرر له حكم فينتفي ينتفي حكمه. مثلا الوضوء، قلنا الوضوء ربما يسبب الضرر، نفس الوضوء ينشأ منه الضرر، هذا الوضوء الذي ينشأ منه الضرر هو المنفي بقوله لا ضرر، لا ضرر جعلناه عنوان يشير أو يحكي عن الوضوء، فبدل أن يقول لا وضوء ضرري بمعنى أنه نفي بحكمه الوضوء له حكم وهو الوضوء، هذا الوضوء بما أنه ضرري منفي فينتفي حكمه وهو الوضوء. فلا ضرر هنا صار عنوان يشير إلى الوضوء نفسه، وهذا الوضوء صحيح له حكم وينتفي هذا الموضوع لأجل نفي الحكم فيتم الكلام. يعني نفس ما يطبق على لا ربا يطبق على لا وضوء ظهري. لكن على هذا هنا قال وهذا قابل للتأمل، لأن التعبير عن الوضوء بالضرر الذي هو نفس النقص ليس عرفيا، فإن الوضوء يستوجب الضرر وسبب له لا أنه نفسه. هنا الوضوء ينشأ منه الضرر يعني سبب للضرر، بما أن الوضوء سبب للضرر قلنا لا ضرر، فجعلنا لا ضرر التي هي جعلناها عنوان مشير إلى الوضوء بعلاقة شنو؟ بعلاقة أن الوضوء ينشأ منه الضرر، يقول هذا الاستعمال ليس بعرفي. واضح شلون؟ أطلقنا لا ضرر، أردنا شنو؟ أردنا أن ننفي الوضوء الضرر. لماذا؟ لأن الوضوء ينشأ منه الضرر، فالضرر مسبب عن الوضوء، فنحن نفينا المسبب وأردنا أن ننفي السبب لأجل أن ننفي حكم السبب. هذا يقول الاستعمال ليس بحكم. يمكن أن نعبر بتعبير آخر، وهو أنه هذا الأمر بما أنه جعلت لا ضرر عنوان مشير لابد أن تكون العلاقة بينهما علاقة العنوان والمعنون، العنوان يحكي عن المعنون، فيمكن أن تنفي العنوان لأجل نفي المعنون، أما هنا تنفي المسبب لأجل نفي السبب هذا غير صحيح. تنفي المسبب وهو الضرر لأجل نفي السبب وهو الوضوء هنا لا يكون عرفي، يعني بما أنك جعلت الضرر عنوان مشير إلى الفعل الضرري فلا بد أن يكون العلاقة علاقة عنوان ومعنوان، مثل علاقة إنسان وزيد مثلا، يصير عنوان ومعنوان، تنفي العنوان لأجل أن تنفي المعنوان ما يخالف. هنا يقول عليه فلتصحيح تطبيق الفكرة المذكورة لا بد من أخذ عنوان الضرر مشيرا إلى مثل الوضوء، يعني إلى الفعل الضرري كمثال الوضوء، حتى يكون المنفي هو الوضوء مطلقا، الوضوء الذي ينشأ منه الضرر. ومن ثم إذا نفينا الوضوء ينفى حكمه وهو الوضوء، الوضوء يجب واجب فنفينا الوضوء فنفينا حكمه. وهذا قابل للتأمل، لأن التعبير عن الوضوء بالضرر الذي هو نفس النقص ليس عرفيا، فإن الوضوء يستوجب الضرر وسبب له لا أنه نفسه. هنا طبعا يمكن أن يدفع هذا الإشكال، لأنه أنا لما تنهت بالوضوء وتلاحظ معنى الضرر هو النقص، تقول أنه الضرر كعنوان وهو النقص إلى الوضوء غير صحيح إذا كان بهذه السهولة. أما إذا كان المراد أن الضرر عنوان يحكي عن كل فعل ينشأ منه الضرر، الوضوء كمثال ينطبق عليه، الضرر نفسه يحكي عن كل ما يحصل منه النقص، عن كل ما يحصل منه الضرر، هذا يمكن ماكو مانع منه، يصير عنوان حاكي له. أما تلاحظ عنوان الضرر والمراد منه النقص وعنوان الوضوء، شنو هو ربط الوضوء بالنقص حتى تقول لا نقص وتنفي الوضوء؟ تقول ما في علاقة. ولكن نحن نلاحظ المعنون هو كل فعل ينشأ منه الضرر، فالضرر عنوان والمعنون كل فعل ينشأ منه الضرر، الوضوء مصداق من مصاديق الفعل الذي ينشأ منه الضرر فتكون العلاقة واضحة. يقول لأن التعبير عن الوضوء بالضرر الذي هو نفس النص ليس عرفيا، فإن الوضوء يستوجب الضرر وسبب له لا عنه نفسه. وفي المحاورات العرفية وإن كان قد يستعمل اللفظ أحيانا بنحو المرآتية إلى شيء آخر، إلا أن ذلك يختص ببعض العنوان والمعنون. فالعنوان قد يطلق بنحو المرآتية على معنونه، هنا بنحو المراقبة كاتب غلط، بنحو المرآتية على معنونه. والمصحح لذلك هو الاتحاد الثابت بينهما، فالعنوان عين المعنون ومتحد معه. هذا الكلام الأخير ينطبق على ما نحن فيه بنحو ما قلنا، العنوان الضرر، المعنون كل فعل ينشأ منه الضرر، هذا عنوان وهذا معنون ماكو مانع باعترافه. وهذا بخلافه في باب السبب والمسبب، فإنه لا يستعمل أحدهما مرآة للآخر، فلا تستعمل كلمة النار مرآة للإحراق ولا بالعكس. صحيح بين النار والإحراق ما تصير هذه مرآة لتلك، ولكن بين الضرر والفعل الذي ينشأه منه الضرر نصور عنوان ومعنوان. ليش نصور عنوان ومعنوان؟ لأنه صورنا عنوان كلي وهو الضرر، والمعنونات الفعل الذي ينشأ منه الضرر، فصار عندنا أفراد، فصار مثل إنسان والفرد، إنسان عنوان وأفراده معنونات لذلك الإنسان. ما نلاحظ فقط نار وإحراق، نار سبب إحراق مسبب، هذه لا تكون عنوانا بهذه. أما الفعل الضرري أو لا ضرر الذي هو عنوان والمقصود به الأفعال الضررية، نعم يمكن أن نصور العنوان والمعنوان. هو يقول المؤلف فإنه لا يستعمل أحدهما مرآة للآخر، فلا تستعمل كلمة النار مرآة للإحراق ولا بالعكس، وما ذاك إلا لعدم الاتحاد بينهما، هذا السبب وهذا المسبب لا يوجد اتحاد. والأمر في المقام كذلك، فإن الضرر مسبب عن الوضوء وليس عينه وعنوانا له. نحن صورنا أن عنوان الضرر، المعنون الأفعال التي ينشأ منها الضرر، ينشأ منها ضرر يصدق عليها أنها ضررية. هذا مضافا يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.